أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على داعي السلام والهادي إلى السلام ومن نصبه الله طريقا إلى السلام رحمة للعالمين، محمد وعلى آله أمناء السلام. على أي حال، بحث نظام الفطرة أو لغة الفطرة مر بنا أنه برهان للصديقين منه تعالى وإليه، ومر بنا أن برهان الفطرة أو نزع الفطرة هي موجودة على الإتحال في ذات كل مخلوق فضلا عن ذات كل إنسان، الفطرة. إنما هذا الوقود الذاتي الإلهي قد يوظفه خطأ المخلوق أو الإنسان، يوظفه إلى الطريق غير السوي. وفي الحقيقة أن داعي المعصية وكل المعاصي كما مر بنا إجمالا أصله داعي فطري، إلا أن الخطأ في الإنسان يوظفه في جانب ويستثمره في جانب خاطئ، الخطأ في الإنسان هو هذا. كما مر بنا مثلا في باب الحسد، أصل الحسد في الحقيقة حب الإنسان كما مر بنا للكمال، حب الإنسان للكمال أمر إيجابي. يعني لاحظ، حتى وازع ونازع ومنشأ المعصية أمر خيري أودعه الله عز وجل في الإنسان أو في كل مخلوق. أصل هذا الوازع أمر خيري، الإنسان يستثمره في جانب شري خطأ، يوظفه في جانب شري. مرت بنا تلك الرواية التي في ذيل حارث النظري الذي سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جوابه لم يخمد ذلك الوازع من حب الكمال لدى هذا السائل، لكن هذا السائل عجرفة عنادا يريد أن يوظف هذا الوازع الإلهي، يوظفه إلى طريق الشر، وهذا خطأ. الحسود لما مثل إبليس، أول أخطر ما ابتلي به إبليس الحسد. إبليس بدل أن يكون بناء صار هدام، يعني رأى ما لآدم من فضل فأراد أن يهدم هذا الفضل عند آدم، وهذا أسلوب هدم وليس أسلوب بناء. الواعظ الموجود لدى إبليس أمر خيري، وظفه إبليس في جانب خاطئ للهدم. حبك الكمال فليدعوك لأن تبني نفسك، لأنه يدعوك لهدم ما لدى الغير من بناء وفضل وكمال. اتفقنا؟ هذا شيء منازع مع الله. لأن الذي أعطى الفضل والكمال الباري تعالى. فلما تذهب أنت كانما تعترض على الله في قضائه وقدره، هذا غير صحيح. بينما إذا وظف الإنسان هذه الفطرة التواقة للكمال وظفها في مسير الصحيح، نعم، ومر بنا حتى الوثنية، حتى الشرك، حتى أي ملة ونحلة، أصل واعزها حب الكمال، حب عفوا الكمال المطلق الألوهي، لكن يتخذ وسيلة خاطئة كما مر بنا مفصلا، يجعل الأصنام آلهة، يعني وسطاء شفعاء، وهم ليسوا بشفعاء. أصلا معنى التأليف في القرآن غير ما يذكر السلفية والصوف والوهابية، معنى التأليف في القرآن يعني جعل شفعاء ليسوا شفعاء، ليسوا وجهاء عند الله. سمعنا التأليف في القرآن لأن معنى آخر غير اللي ذكروه الدعوة السلفية. أصلاً دققوا في الديانات الوثنية والشركية ما موجود ادعاء أن تلك الأوثان أو الأصنام مستقلة في الوجود، ما عندهم الدعوة. اسألوهم مثلاً هند، مند، أي مكان آخر، البوذية، ما عندهم هذه الدعوة. ولئن سألتهم، هذا مو فقط خاص لمشركي قريش، فضلا عن مشركي قريش، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، يعني الأزلي السرمدي الواحد المتحد هو الباري تعالى. حتى الزردشتية القائلين بالإثنينية إله الخير وإله الشر هم في الحقيقة بعد يرجعون لمن وراهم الجامع. فبالتالي أكثر لم نقل كل، أكثر الديانات الشركية أو البلل والنحل لا تعتقد بأن ما تسميه بالآلهة بمعنى أنها مستقلة في الوجود وفي الفعل وفي التصرف كذا، على تفاصيل، على كل نسخار ندخل في تفاصيل. إجمالا ما يعتقدون بأن هذه الآلهة أزلية سرمدية كذا كذا كذا، بل فوقها إله قيوم هو الله. الأزمة الموجودة منذ قدم قرون البشر إلى الآن في اتخاذ شفعاء ليسوا هم بشفعاء عند الله، باتخاذ وسطاء ليسوا هم وسطاء عند الله، ليسوا هم وجهاء عند الله. فبالتالي يصير لهم تأليه، تأليه أعطاهم مكانه من دون إذن الله، ندا لله في عرض صلاحيات الله، في عرض صلاحيات الله. فإذا الفطرة الموجودة حتى عند المشركين عند الوثنيين تدعوهم إلى اتخاذ الواسطة، وهذا صحيح، هذه ما يفندها القرآن. لذلك منطق الشفاعة الذي يفنده القرآن نفسه في آلهة المشركين يثبته القرآن الكريم في سيد الأنبياء، في المقربين من الأول من المصطفى أو الأوصياء. إذن مو الأزمة في الشفاعة والوساطة والوسيلة، الأزمة والشركية وما شابه ذلك هي في النهاية تدعو له الفطرة. الفطرة تقول الإله الذي لا متناهي لا مطلق، وأنا العاجز الفقير، هو قريب مني بس أنا مو قريب منه، أنا تقرب فأنا بعيد المسافة، هو قريب المسافة بس أنا بعيد المسافة، وهذا ما في تنافي طبعا، لأن نعوت الباري كمال ونعوت المخلوق دائما شنو نقائص. هو قريب لكن المخلوق نفسه بعيد، يعني ليس عند قرب يقترب من الباري، من طرف المخلوق بعد، وهذا لا يؤدي إلى بعد من طرف الخالق، لا، الخالق قريب مهيمن مسيطر. الآن الباري عندما يقول لإبليس أخرج منها إنك رجيم، أو في آية أخرى وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين مرجوما كذا، سابتعد إبليس. هل الله قربه لإبليس اختلف؟ لا، بس إبليس ابتعد، يعني نفس إبليس كصفة لإبليس بل بعيد، كصفة لإبليس مو صفة لله، ولله سيطرته علمه نافذ في إبليس أينما كان. الرحمن على العرش استوى، عرش القدرة والهيمنة والسيطرة على كل المخلوقات، كل المخلوقات على استواء. قرب الله من أعز المخلوقات لديه إلى أبعد المخلوقات لديه، قرب الله واحد، لكن نفس المخلوقات ليست على درجة واحدة من القرب من الله، هي ليست على قرب للباري، الباري هو قريب. إذا كان مغالطة أخرى طبعا السلفية والوهابية يرتكبوها، إني قريب يعني إذا المخلوقات قريبة، ما تحتاج تتقرب، شو ما تتقرب المخلوقات بينها وبين الباري بعد، لذلك تصلي تصوم كذا لكي تقترب، إذا هي كانت قريبة تقترب من إيش؟ المخلوق دائما يصلي يعبد كذا لكي يقترب شيئا فشيء، إذا كان المخلوق قريب بعد ليش يقترب؟ تحصيل حاصل؟ لا. إذا واضح زي إذا كانت بعيدة المخلوقات، إذا اللي يحتاج لها طريق، يحتاج لها وسيط. أصل الوساطة ما يدحضها القرآن، يعني القرآن يدحض ماذا؟ هذه تدعو له الفطرة. هذه الفطرة لاتخاذ الوسيلة، أولئك الذين يدعون في سورة الإسراء يبتغ، حتى المشركين يبين الأمر الفطري، حتى في شرح أمير المؤمنين للآية، شرح الزهراء للآية، شرح موسى بن جعفر للآية وبقية الأئمة، أن اتخاذ الوسيلة نازع فطري صحيح حتى في المشركين، هم استثمروه خاطئا. لذلك عابد الوثن فيه وازع فطري توحيدي صحيح، هو وظفه خطأ. طبعا هذا خطأ يبينه، هذا بيان أهل البيت، ولكن الصوفية بينوه بشكل خطأ، جملة من الصوفية حتى ابن عربي يبين بأن المشرك والوثني موحد، لا هذا مو معناته موحد، النازع الذي يزعزعه يحركه فطرة توحيدية، لا إنما ارتكبه توحيد. ابن عربي خلط بين المطلب في الفصوص أو في غيرها، ومثل بقية الصوفية والعرفاء. اقتباسا استفادوا هذا المطلب الصوفية، لأنها هي منحدرة من العرفاء والصوفية، منحدرين من الفرق الباطنية الشيعية، وأصل المطلب هذا عند أهل البيت، تعاليم بيان أهل البيت من القرآن، بس بيان عند أهل البيت هكذا ليس كما هم تخيلوا. وهذا ليس على صعيد العقيدة كما مر بنا، على صعيد العقيدة إلى أفرع الفروع، أي معصية أي كذا نازعها فطري، توظيف الإنسان لها خاطر. أجلكم الله مثلا افترض الفحشاء الزنا كذا، نازعها فطري، بس أنت ليش توظفها في الحرام؟ الحمد لله الذي أغنانا أو أغناني بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عن من سواه. جانب طريق السوي موجود، الإنسان يوظف هذا النازع الفطري لطريق خاطئ. إجمال بحث الفطرة هذه، قبل أن نختمها على البحث الفطرة والدليل الفطري، وإن لم يكن ختما له، وإنما هذا استعراض طيلة هذه الأيام فهرسيا لبحث الفطرة، ولا هو باب واسع في لغة المعرفة وأبواب المعرفة. نقطة أخيرة في الفطرة نختمها وننتقل إلى دليل آخر في التوحيد، مر بنا أمس إجمالا، شوي نضيف إليه شيء من التتمة، لأن هذا مهم، قد يكون هناك نوع من الجدل واللغط والدجل. هم عندنا جدل وهم عندنا دجل كليهما حول دليل الفطرة. ما هو؟ أنه كثير البعض يقول خب الآن إن هناك فطرة تدعو إلى الفحشاء، الآن مثلا رؤساء الدولة الأمريكية الأخيرين شرعنوا الفحشاء، المثليين هسه المثليين يقولونها بلفظة تجميلية، يعني شرعنوا اللواط والسحاق والشذوذ الجنسي. زين أنتم أيها المقننون في الغرب أمريكان غيركم بأي دليل تشرعنون هذه الفحشاء؟ قالوا نشرعنون لأنه نزعة فطرية. البقية ما عندهم بس هذه عندهم. زين هل هي نزع فطري؟ دقيقوا شو المغالطة هني. الفطرة فطرة التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. أو كثير من أهل المعاصي أصحاب مذهب معصية معينة، مسلك في المعصية. الآن مثلا تقنين الغرب، لماذا تشرعنون المقاربة الجنسية بلا عقد زواج؟ قال أن الفطرة تدعو إلى السهولة والتسامح في قضاء هذه الحاجة والوطن، لماذا نشدد فيها؟ مثلا هكذا يدعون. زين لماذا تنبذون الحجاب؟ الفطرة تدعو إلى تصفح الجمال. يعني كثير من فلسفات التشريع المنحرف لديهم يبررونها بماذا؟ دققوها، يبررونها بلغة الفطرة. الفطرة لأن الدليل حاكم، دليل حاكم. وكثير من التشريعات حتى على الصعيد السياسي، الصعيد العسكري، في العلاقات الدولية، في يبررونها بالفطرة. زين هل الفطرة تدعو إلى العدوان، تدعو إلى الفحشاء، تدعو إلى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل خلق الله ذلك الدين القيم؟ مر بنا شرط أساسي في الفطرة، في دليل الفطرة. ما هو؟ أن تكون الفطرة سوية طاهرة باقية على حالها. دققوا، هاي نكتة مهمة. هذه الفطرة التي يدعونها، هذا الشبيه يا أخوان بالبحث القديم الموجود بين الأشعرية والعدلية الإمامية. الأشعرية يقولون لا، الفطرة لا تدعو إلى قبح القبيح، قبح الظلم، قبح الرذائل. من قال؟ الأشعرية هكذا يقول، لأن منهج أموي يريد أن يستحسن القبائح ويستقبح ماذا؟ المحاسن. الفطرة ما تدعو إلى حسن الحسن، حسن الفضائل، حسن العدل. من قال؟ لو خلينا الفطرة ونفسها، من قال؟ شبيه هذا البحث الموجود القديم، الآن هذا البحث موجود. تلك الفطرة العقلية، الآن دي الفطرة الإنسانية. الكلام هنا، هني الرد الفطري اللي نعتمده، يعني يعتمد أهل التوحيد وأهل الإسلام وأهل الإيمان في الجواب عن هذه النزعات الغربية أو الأموية أو غيرها، أن الفطرة التي تقضي بنبذ الباطل وتقبيح القبيح وتقبيح الرذائل وتقضي برذيلية الرذائل، تلك الفطرة السوية التي لم يلعب بها، لم تنتكس، لم ترتكس، لم تدس، لم تمسخ، بدليل أن خذ لك طفل، دعه مو طفل بعد حيوانات، دعها بدون عامل تربوي، بدون عامل تربوي خاص، هي وطبيعتها ستجد أنها تنفر من الظلم، من الكذب، من النفاق، من العدوان، من كل الرذائل، تنفر من عنده وتنجذب لكل جميل ولكل فضيلة، للعدل، للإحسان، للعطف، للرحمة، كلامنا في الفطرة. إذن الفطرة الخالصة الطاهرة السوية الغير ملعوب بها بتربية خاطئة. هذا الحديث النبوي معجزة، المولود يولد على الفطرة، وإنما أبواه يهودانه، ينصرانه، يمجسانه، يجعلونه ماديا، حسيا، شروريا، عدوانيا، إرهابيا، أمويا، تكفيريا. أبواه التربية عامل آخر، وإلا الفطرة هي في نفسها لا تدعو إلى الأموية، ولا تدعو إلى الشذوذ، ولا تدعو إلى التكفير، ولا تدعو إلى سفك الدماء، ولا تدعو إلى العدوان، ولا تدعو إلى العنصرية. إذن أنتم يا رواد التشريع القانوني في غرب الدنيا وشرقها، إذا أردتم أن تستندوا إلى الفطرة، أي فطرة؟ مو الفطرة الملعوب بها، ليس الفطرة المنتكسة، ليس الفطرة المركوسة، ليس الفطرة المقبورة الممسوخة التي حصل فيها تلاعب بتأثيرات تربوية أو ممارسية في العادات السلوكية خاطئة. هذا مو، هذا ليس الحكم. الحكم تلك الفطرة الأصلية، تلك الفطرة الأصلية هي الصحيحة. لذلك أنتم الآن تشاهدون بالبرهان العيان كما مر بنا، دعوتم إلى الانفلات الجنسي، الآن الأسرة تهدمت لديكم، خطر استراتيجي يحدق بالغرب، حتى باليابان، حتى بروسيا بس بمعدل أبعد، حتى بالصين اللي هي أعظم دولة الآن من حيث التعداد السكاني، أيضا خطر الانقراض يهدد ولكن بمدى أبعد. بسبب ماذا؟ بسبب عدم توازن أو بناء الأسرة، الحفاظ على الأسرة، أي بعدم التوازن في الممارسة الجنسية. طبعا الصين بنمط آخر تلاعب في النظام الأسري عندهم، تحديد الناس عندهم، شوف تحديد الناس هم مذموم في أصل التشريع الإلهي. إذن التلاعب في نظام الأسرة، انظر كيف الآن يهددهم بخطر حضاري. أنت تقولون الفطرة، أي فطرة دي؟ مو الفطرة الأصلية، أي فطرة ملعوب بها. لذلك أنت أيها الإنسان حذاري من قضاء فطرتك، إن لم تكن فطرتك خالصة طاهرة سوية. لا تنساق إلى قضاء ضميرك ووجدانك إن كانت لديك سابقا ممارسات خاطئة. هذا ليس قضاء الفطرة الإلهية، هذه قضاء العادات السيئة، لا تستجيب لها، استجب إلى نداء الوجدان الذي ربما بعض الأحيان يؤذن في أوقات من في أعماق روحك. تلك الفطرة الإلهية التي تنادي بجزع، تقض وتئن في مضجع الإنسان، تبقى لها صوت دي وين تخمل، يبقى لها صوت ولو كانت في أعماق سجين. اتفاقا بالعكس، كل ما دست الفطرة زلزال صوتها أكثر سرعة من دون علاج، لكن عند الشخص المبتلى. إذن دي نكتة مهمة في قضاء الفطرة. صح، قضاء الفطرة من الأدلة المهمة ليس في التوحيد كما مر بنا، في كل منظومة الدين والتشريع الفطرة شيء مهم. ولكن 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 إذا لم يلعب بها. أحد أسباب أن الأنبياء وسيد الأنبياء يضعوا إصرهم والأغلال التي كانت في عناقهم كذا كذا، لأنه هذه العادات تقلب الفطرة. شوف الفطرة، حتى عندنا تقليم الأظافر من الفطرة، أخذ الشارب من الفطرة، يعني تقليدة وكذا. الفطرة لها مديات واسعة في مجال كل الشريعة، بشرط عدم استيلاء عادات خاطئة، مفاهيم خاطئة، ولا يصير دجل. هذا تمام الكلام إن شاء الله في الفطرة، ونخوض في دليل آخر. وصلى الله على محمد وعلى آله.